أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعظم خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش في نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في التحذير من سوء الظن بالله تبارك وتعالى في أقداره. وسوء الظن بالله عز وجل هذا لا يصدر من الموحدين، قد يجهل الإنسان بعض الحكم في مقادير الله عز وجل، لكن ينبغي عليه أن يعود باللائمة على نفسه، وأن يتهم جهله على أن يسيء ظنه بالله تبارك وتعالى. فأول الأمور التي يجب على كل مسلم استحضارها في هذا الباب هو أن الله عز وجل لا يشاء إلا لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والجهمية وبعض فروعهم من فرق المبتدعة كالأشاعرة يقولون إن الله يشاء لمجرد المشيئة، وهذا اعتقاد باطل، وهذا من تجحم الأشاعرة المذموم. فالله عز وجل لا يشاء إلا لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فتقديره للأشياء ومشيئته لها كلها صادرة عن علم وحكمة. الأمر الثاني أن الإنسان يجب عليه أن يتدبر في سنن الله الكونية في من خلا وفي حاضرنا، ليكون على بصيرة في معرفة حكمة الله تبارك وتعالى في أقداره. وذلك حتى يكون داعيا له إلى تصويب أسباب سخط الله تبارك وتعالى عليه أو على الأمة أو على الشعوب والدول، وكذلك أيضا يكون من أسباب تدبره هي أسباب المقادير الخير النافعة الطيبة التي لها أسباب الشرعية. فهناك ارتباط وثيق بين سنة الله عز وجل الكونية وأحكامه الشرعية. قال الله تبارك وتعالى: وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مع أننا أيضا ننظر في حكمة الله عز وجل في ابتلاء عباده بالمصائب، فنعلم أن جزءا من حكمة الله عز وجل في ذلك استخراج عبودية الخلق في الأحوال كلها في السراء والضراء، لأن الناس لو كانوا على سنن واحدة وحال واحدة من الرخاء في السراء وفي عموم الأحوال لصار إيمانهم طبعا، ولصار إيمانهم عن غير تمحيص للطيب من الخبيث في من يدعي الإسلام. فالله عز وجل يبتلي عباده بالمصائب ليستخرج أحوال عباده في السراء والضراء، فالمؤمنون شاكرون في السراء وفي الأحوال كلها، وأيضا صابرون في الضراء. أيضا عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، نصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. فالتوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة من أسباب ثبات المسلم على دينه وعدم تزعزعه مع الابتلاءات وتغير الأحوال. الأمر الرابع والخامس الآن، الثالث، الأمر الثالث أنه يحذر المسلم من المغالطة في سنة الله الكونية، لأن الكفار والجهال من المسلمين أحيانا يغالطون في تفسير الواقع وفي تعليل حكمة الله في أقداره. فكان مما يغالط فيه الكفار الذين يحذرون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني قالوا: لو اتبع الناس محمدا صلى الله عليه وسلم لا أصابهم الخوف ولا يعني أصابهم الضعف والذل والهوان. يزيفون الواقع ويكذبون في ما يزعمونه من سنة الله عز وجل في خلقه. فقال الله عز وجل رادا عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالتوحيد والإيمان من أسباب الأمن والرخاء واجتناب الخيرات من رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يعني هذه سنة الله عز وجل الكونية. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة والتمكين في الأرض والأمن والرخاء هذا كله يدركه الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى وطاعته بالإيمان والعمل الصالح. الأمر الرابع أنه يجب على الإنسان أن يتدبر حكمة الله عز وجل فيما يقدره على الخلق، وأن الشيء الواحد قد يكون إن كان في أصل حكمه مباحا قد يكون في حق أقوام خيرا لهم في أديانهم ودنياهم، وبعض الناس قد يكون هذا من أسباب يعني فساد أديانه. مثلا المال هذا نعمة للصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. لماذا؟ إذا اكتسبه من حلو أنفقه في حقه ولم يجعله سببا للمخيلة والزهور، هذا كان من أعظم أسباب عبادة الله عز وجل، يتصدق به ويعتق الرقاب ويزكي من ماله ويحج بماله وينفقه في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي ترجع إلى بذل المال. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة المال ومنع آخرين، فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله ما لك عن فلان أعطيت الناس يعني من الأموال ولم تعطه؟ قال إنما يعني لم أعطه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. يعني بعض الناس قد يفسده المال كثرته. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس يجب تصحيح المعيار في الحكم على يعني حكمة الله عز وجل أو مقادير الله عز وجل فيما يدركه الناس، فلا تجعل مناط ذلك راجعا إلى ما تدركه من المال أو الدنيا. قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. أعظم النعم وأفضلها وأتمها نعمة الدين. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل في المنعم عليهم الذين عرفوا دين الله وصراطه واتبعوه قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسعادة الدين يعني موصولة بسعادة الآخرة، سعادة الدنيا في إدراك نعمة الدين موصولة بالآخرة. الأمر الآخر أن الإنسان يجب عليه أن يكون راضيا عن الله تبارك وتعالى فيما يقدره، يصبر على قضاء الله وقدره، ويرضى عن الله عز وجل فيما قضاه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة علي بن مسعود رضي الله عنه قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله عز وجل فيروح، ما يسخط قدر الله ولا يجعل ذلك سببا للاعتراض على قدر الله أو يسيء الظن بربه في تعليل قضاء الله وقدره، لا، فليرضى عن الله عز وجل. هذا السابع، الخامس ولا السادس؟ خلصنا الخامس. السادس أن مآلات الأمور قد يجهلها الإنسان في الحال وفي المآل، فلا ينبغي له أن يسخط شيئا من أقدار الله. لذلك قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأمر السابع أن الإنسان إذا جهل حكمة الله عز وجل في بعض مقاديره فإنه يرد الأمر إلى المعلوم من أن الله عز وجل على صراط مستقيم يقضي بالعدل، وأحكامه الشرعية والجزائية كلها عدل. قال هود عليه السلام: إن ربي على صراط مستقيم. على كل حال، الناس يتفاوتون في معرفة حكمة الله عز وجل في أقداره، لكن من درس كتاب الله تبارك وتعالى وتلقى معانيه عن أكابر العلماء وتأمل في أحوال الأمم والشعوب وسنة الله عز وجل في خلقه تصبح له بصيرة فيما يصيب ويدرك الناس من المقادير. ذلك يقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأمر السابع والثامن أن الإنسان يجب أن يكون حسن الظن بربه، لا يتهمه في قدره ولا في قضائه. الأمر الثامن، وطبعا هذا من تحقيق التوحيد، الأمر الثامن أن الإنسان إذا كان حسن الظن بربه متفائلا كان ذلك من أسباب إدراكه للخير بحسن ظنه لربه، سواء فيما يقدره من عمره أو فيما يقدره من رزقه. لذلك يجب على المسلم أيضا أن يتدبر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن الله عز وجل من أسمائه الحسنى المؤمن، ومن معاني اسم الله عز وجل المؤمن، يعني قال الخطابي في أحد معانيه قال: هو الذي يصدق ظنون عباده. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. الناس أيضا يعني ربما يستعجلون إجابة الدعاء، وربما سألوا عن أسباب ذلك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل حكمة الله عز وجل في ذلك. سبحان الله، وصار هذا التعليم للأمة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا سأل ربه إما أن يجيب الله عز وجل السائل في فيما سأل أو يدفع عنه من السوء من جنس ما سأل أو يدخرها له يوم القيامة. شوف سبحان الله، أنت ما تدري، لأن هذا غير أن دعيت تظن أن ما أجيب دعائك، وأنت ما تدري شنو الله دفع عنك من السوء من نوع ما دعيت به، أو ما تدري أن الله عز وجل دخرها لك يوم القيامة، وذلك ربما يكون أفضل لك. في أمر آخر نبه عليه العلماء، يعني حذاق العلماء، في سبب عدم إجابة الدعاء في كل مسألة يدعو بها المسلم. قال علامة أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، قال: ليكون العبد دائما في عبودية لله عز وجل، لأنه سيدعو ربه بعد ذلك ويكرر الدعاء ولا ينفك عن دعاء الله عز وجل فيما دعا به من قبل أو في غير ما دعا به. على كل حال، ذكر الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب قوله تعالى عن المنافقين في غزوة أحد: يظنون بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. المنافقون عندما رأوا ظهور الكفار في غزوة أحد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانت هذه ثاني معركة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، خلاص ظنوا أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سينتهي، جهلا منهم بسنة الله عز وجل الكونية أو إصرارا على باطلهم وعنادا للحق أو تمنيا للشر، ما يريدون ظهور الإسلام. ذاك فرحوا بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح وما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من القتل، والله عز وجل له حكمة بالغة فيما أصاب الصحابة في غزوة أحد. أولا ليبين للصحابة أنفسهم وللأمة من بعدهم أن النصر بأسبابه، قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وأن المعصية من أسباب الهزيمة، لذلك الصحابة الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلوا جبل الرماة والتف الكفار بعد ذلك على الصحابة من هذا الجبل، كان يعني كانت معصيتهم من أسباب الهزيمة، مع أن الله عز وجل أراهم النصر في أول المعركة. طبعا مو كل الصحابة اللي كانوا على جبل الرماة أخلوا مكانهم، أميرهم اللي كان على الجبل لزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخل المكان، وليبين الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم أن النصر يعني بأسبابه، وأن الإنسان يعني متى ما لم يأخذ بأسباب النصر هزم. من أسباب النصر طاعة الله عز وجل ورسوله. الأمر الثاني من أسباب النصر حسن تدبير خطة المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل الصحابة على جبل الرماة كان هذا من أسباب تمكينهم من رمي الكفار وإصابتهم والانتصار عليهم. فلما أخذوا المكان التف عليهم الكفار ونالوا منه، فيجب أيضا أخذ أسباب النصر ومنها حسن تدبير خطة المعركة. الأمر الآخر أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بالكافرين، لأن الله عز وجل له جنود السماوات والأرض، والله عز وجل قادر على أن ينتصر من الكفار بأدنى تقدير وبأدنى سبب، لكن الله عز وجل له سنة في ظهور دينه وفي إعلاء كلمته، وهو أن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بكافرين حتى يقوم المؤمنون بواجبهم في النصر والتمكين. يقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فيدفع الله بأولياء المؤمنين شرور الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من سنة الله أيضا الكونية أن الله عز وجل يداول الأيام بين الناس بين المؤمنين والكافرين، لكن لا يديل الباطل والكفر إدالة مستقرة على الإسلام والإيمان والتوحيد. لذلك ظن المنافقون في غزوة أحد أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيضحي، والذي ظهر بعد ذلك أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم ظهر وأمر، وهذا كان يعرفه الكفار حق المعرفة. فإن هرقل عندما سأل أبا سفيان عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال: لئن كان ما تقول حقا فإنه سيملك ما تحت قدمي هاتين، وراد أن يسلم حقا وصدقا. فجمع أحبار ملته القساوسة وأخبرهم بشأن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر لهم رغبته في الإسلام، فحاصوا حيصة الحمر وقاموا عليه كادوا يبطشون به، فكذب بعد أن رأى يعني إصرارهم على كفرهم، قال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم. وآثر جاهه وملكه في الكفر على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب زيغه عن قبول الحق حين يعني ظهر له أول مرة قلب الله عز وجل قلبه في الضلالات. ذلك يحذر الإنسان من رد الحق ودفعه بعد ظهوره له. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعرف هرقل أن هذا الدين سيمكن الله عز وجل، لأنهم يعرفون سنة الله الكونية، وعندهم يعني التوراة الإنجيل، عندهم الإنجيل مو كله محرم ولا التوراة كلها محرمة، تحرف كثير منها لكن بقي شيء لم يتحرف. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فقال الله عز وجل في شأن المنافقين: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. ليس لهم من الأمر شيء، لا في الأحكام الشرعية ولا في الأحكام الجزائية ولا في قضاء الله عز وجل وقدره. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الأمر كله لله. توحيد، فليس لأحد مع الله شرك في حكمه ولا في قضائه وقدره. وليت يعقل هؤلاء المتعالمون الذين نصبوا قوانين وضعية تضاهي حكم الله تبارك وتعالى هذا المعنى، فإن مما يتكلمون به عن جهل قولهم الشعب مصدر السلطات. لا، قل إن الأمر كله لله. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، فكيف بعامة الناس؟ فالله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. أما الآية الثانية في الباب التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. عام الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمين معتمرين قاصدين العمرة وقاصدين أن صدهم الكفار عن العمرة أن يقاتلوا، والكفار يعني كفار مكة فيهم حمية الجاهلية، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، يرون أنهم ما استأذنهم وأنهم ما أذنوا له، ويرون أنهم هم أولياء الحرم وسدنة البيت. والله عز وجل يقول: وما كانوا أولياء من أولياءه إلا المتقون، لأنهم نصبوا الأصنام حول البيت، وإن كانوا يطعمون الحجيج ويسقونهم لكنهم أقاموا الشرك مقام التوحيد وغيروا ملة إبراهيم بعد أن كان الناس على ملة إبراهيم في جزيرة العرب. فقالوا: ما تعتبر ولا تدخل أنت وأصحابك. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه من أقرب الناس نسبا إليهم وله جاهه عندهم. وما جاء عثمان، تأخر وشاع بين الناس أن عثمان رضي الله عنه قتل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبايع أصحابه على القتال والجهاد في سبيل الله. وهؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم بعد ذلك يعني تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، وجرى الصلح أو الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام لا يعتمر، وأنه يعتمر من العام القادم. ذلك سميت العمرة بعمرة القضية أو القضاء، يعني التي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة على أن يؤديها في العام القادم، يعني عمرة المقاضاة التي صارت بينهم القضاء. طبعا بعض الصحابة شق ذلك عليه، يعني أنهم كانوا يريدون قتال الكفار لمنعهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم من العمرة. قال الله تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لكن الله عز وجل له حكمة بالغة فيما قدره، لأنه لو وقع القتال في تلك السنة وكان في ذلك العام لم يتميز المسلمون من الصحابة الضعفاء الذين بقوا في مكة من الكفار، فربما لو وقع القتال لأصابوا ضعفاء المسلمين الذين في مكة. لذلك ذكر العلماء في شروط الجهاد والقتال تمايز الصفوف، تمايز صفوف المسلمين على الكافرين، والدليل ما حصل في صلح الحديبية، فعصمت دماء الضعفاء المسلمين بسبب عدم تمايز الصفوف، عصمت بصلح الحديبية. قال الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فكان في ذلك حفظ نفوس الضعفاء من المسلمين الذين كانوا بمكة، لأنه لم تتمايز الصفوف هم عن الكافرين بعد. ولو وقع القتال في تلك العام في عام الحديبية ربما لأصاب أهل مكة مقتل عظيم، وربما كان ذلك من أسباب إصرار الكفار على كفرهم. لكن سبحان الله، تأخر القتال سنة كان سببا في حفظ دماء ضعفاء المسلمين في مكة، وكان من أسباب دخول كفار مكة في الإسلام، يعني في عامتهم أكثر، أنه أسلم سادته وأسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أتباع يعني رؤسائهم، فكان ذلك سببا في إسلام أهل مكة. ذلك يقول العلماء أن فتح مكة الحقيقي هو صلح الحديبية، لأنه بالمآل آل إلى الدخول إلى إسلام أهل مكة وإلى دخول الناس في دين الله أفواجا. قضى الله كونا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رجوعهم عن قتال كفار مكة عام الحديبية، فكان من أول الخير والبشائر التي أدركوها بعد ذلك مباشرة فتح خيبر. ثم بعد ذلك فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأن الناس يعني كانوا ينتظرون أهل مكة إذا أسلموا يسلمون، القبائل كلها بعد ذلك دخلت في دين الله أفواجا. فينظر إلى هذه المصالح العظيمة التي في ظاهر الأمر في بداية الأمر، أن الإنسان يعني كيف يرجع عن العمرة ولا يقاتل من منعه وصده عنها من الكفار. طبعا من ظن الجاهلية التي ظنها الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني في رجوعهم عن قتال كفار مكة عام الحديبية، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلاص ما يرجعون مكة، وأنه ذهبت أموالهم ودورهم وبيوتهم، وأنه ما يرجعون مكة. يقول الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا من ظن السوء الذي ظنه الكفار بالله عز وجل وبالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بعدها بعام دخل الناس في دين الله أفواجا، ويعني عصم الدماء عن مكة، ما قتل منهم في فتح مكة إلا 10. الحرب العالمية الأولى القتلى بالملايين، الحرب العالمية الثانية القتلى بالملايين. هذه معركة كانت يعني من أسباب ظهور الإسلام ظهورا عاما في كل جزيرة العالم. ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا 10 أشخاص. وأيضا عندما قال سعد بن عبادة: هذا يوم الملحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم المرحمة، أن عامة كفار مكة يعني من قرابة الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة، وأيضا يعني من لم يهاجر منهم يعني بينهم أنساب متداخل وأرحام. فكان في إسلامهم رحمة في عتق رقابهم من النار، ورحمة بقراباتهم. على كل حال، المفردات الجمل التي ذكرها ابن القيم تفريع على هذه القواعد في سنة الله عز وجل كونية. ويجب أن نعلم أيضا أن أساس الشرك هو سوء الظن بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يعني إنما يشرك بالله عز وجل من أساء الظن بربه وجعل له أندادا وهو يعلم أنه ليس لله سمي ولا، لذلك استحق العبودية وحده. هذا الذي قدر الله حق قدره، أما المشركون ما قدروا الله حق قدره وأساء الظن بربهم واتخذوا الأنداد والشركاء، مع أنه لا يوجد لله عز وجل شريك في الحقيقة. قال الله تبارك وتعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله عز وجل ليس له ند ولا مثيل ولا شريك ولا مساو له. كذلك أيضا ما حصل من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته سببه سوء الظن بالله عز وجل. فإنهم إذا سمعوا أو قرأوا أخبار الله عز وجل عن أسمائه وصفاته توهموا مماثلة المخلوقين فكذبوا خبر الله تبارك وتعالى، وأيضا أساءوا الظن بالله عز وجل. صفات الله عز وجل عظيمة تليق بكماله، ليست كصفات المخلوقين. والله عز وجل نبههم إلى هذا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالممثلة والمعطلة نفاة الصفات كلهم أساءوا الظن بالله عز وجل في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته. كذلك المشركون الذين استغاثوا بالموتى أساءوا الظن بالله عز وجل، أساءوا الظن بالله عز وجل من حيث أنهم يظنون إذا استغاثوا بالميت أو اتخذوه واسطة في دعاء الله عز وجل أنهم يستعطفون به الله عز وجل. الله عز وجل لا يحتاج إلى من يستعطفه إلى خلقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الله عز وجل لا يحتاج إلى من يستعطفه إلى خلقه. وأيضا من أسباب هذا الشرك قياسهم للمخلوق على الخالق، لأنهم رأوا ملوك الدنيا يعني أحد يشفع عندهم إلا يعني إذا كان له جاه عند هذا الملك، فلجاه هؤلاء عند الملك يجيب يعني شفاعته. أما الله عز وجل فليس كالمخلوقين، الله عز وجل لا يقبل الشفاعة الشركية لك تتخذ الوساط في دعاء الله عز وجل. وما اختاره الله عز وجل لعباده خير لعباده مما اختاره لهم المشركون. مشرك يقول لك روح ادعي الميت أو اتخذه واسطة في دعاء الله عز وجل، الله عز وجل يقول لك ادعوني مباشرة، ما جعلت بينكم وبين يعني وما جعلت بيني وبينكم واسطة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا حذر ابن القيم رحمه الله تعالى من أن يكون في قلوبنا شيء من التعنت للقدر، حيث أن الإنسان يقول والله ليته، يعني قال المفروض أن الله عز وجل يقدر كذا وكذا لا يقدر كذا وكذا، لا لا ليس لك هذا، الأمر كله لله عز وجل، وإذا جهلت حكمة الله عز وجل ولم تظهر لك الحكمة فلا تتهم الله عز وجل في عدله فيما قضاه وقدره، فارجع باللائم على نفسك في جهلك، واسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير. ولذلك يعني أنت ما تدري فيما يقدره الله عز وجل، وذلك يكون من دعاء الاستخارة وقدر لي الخير في أمري كله، تسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير في أمرك كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى تفسير آية آل عمران.
ظن الكفار في غزوة أحد أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وهذا بسبب كفرهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكراهيتهم لدين الله، وإلا فالمؤمن يوقن أن الظهور سيكون للإسلام. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والناس يتفاوتون في هذا، ويقين المسلم في ذلك من أسباب سعيه في تجديد ظهور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، من سادات الموقنين في العصر الحديث شيخ الإسلام محمد وهاب. والله قرأت في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد وغيره من كتبه، دائما كان يبشر المؤمنين بظهور هذا الدين، لأن الناس كانوا في جهل وفي شرك، وأيضا كان الظهور للكافرين في بقية المعمورة، فيبشرهم بالتمكين لأهل التوحيد وبظهور الإسلام. وهذا من كمال التوحيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، ورواه الحاكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق: موقوف صحيح، يعني من قول ابن مسعود. كلنا يصدق خبر الله عز وجل، ما يصح إسلام أحد إلا بتصديق خبر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لكن اليقين على هذه الأخبار بتمكين الله عز وجل للمؤمنين يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما. وشوف الفرق بين الطائفة التي أهمتهم أنفسهم وبين من عاش لعز الإسلام كشيخ الإسلام محمد رحمه، ومن عاش لهداية الناس وعتق رقابهم من النار. من أعظم الإحسان للمسلمين ولأهل بلدك وعشيرتك الأقربين نتحذرهم من الشرك وتشرح لهم التوحيد، والإنسان يحتاج إلى أعوان على ذلك. لذلك رحل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية، وجلس إلى الإمام محمد مسعود، كان أمير الدرعية فقط، وحدثه بمحتوى دعوته، فقال له: هذا الدين من نصره نصره الله. شوف التمكين اللي صار للإمام محمد مسعود ولابن عبد العزيز من بعده. الدولة السعودية الأولى بلغ ملكها إلى الشام وإلى العراق وإلى البريني في عمان. وتشوفه دائما في كتاب التوحيد أيضا يستدل بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فيجب علينا أن نسعى جميعا في تمكين دين الله عز وجل وعز الإسلام وظهوره. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، هيأ أسبابه بالعلماء المجددين والولاة المجددين وبالرعية الذين يعينون على ذلك. نعم.
قال الثانية: تفسير آية الفتح.
آية الفتح تفيد أن الكافرين ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلاص لن يرجعوا إلى مكة ولن يكون لهم ظهور في مكة، وصار الأمر إلى خلاف ما إلى خلاف ظن السوء الذي ظنوه. فمكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وصارت مكة دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. نعم.
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
أي سوء ظن الله عز وجل أنواع كثيرة لا تحصر، والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
المسلم إذا تحقق بالتوحيد وأدرك العلم وكانت له معرفة بسنة الله عز وجل الكونية في من سلف وفيما ذكر الله عز وجل في كتابه من الارتباط بين الأحكام الشرعية والقضاء القدري، يعني بين سنة الله الكونية والشرعية، صار بصيرا في يعني قراءة الأحداث. وذا كان يعني من حذاق العلماء، من يعني لا نقول لي يعني يدعي علم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن يرى أمارات يعني إقبال الخير أو الشر بحسب ما يقوم به الناس، فنثوا بأسباب النصر والتمكين وطاعة رب العالمين نصرهم الله عز وجل، ونعرض وضلوا عن صراط الله المستقيم، فالله عز وجل يقدر عليهم من المقادير ما يستعتبهم به، ويحيي أسباب تجديد الدين. الضعف قد يدب للأمة في فترة من فترات، لكن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه ونصرته، فيهيئ أسباب من يجدد لهذه الأمة دينها. صلى الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في ظهور دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. كيف يعامل من عرف بالنفاق وتحقق أمره؟ هل تطلق منه امرأته؟ وهل يورث ويرث؟ وهل يصلى خلفه؟ وهل له ولاية على أهله من المسلمين؟
وهل له ولاية
على أهله؟
هل النفاق يعني تعيينه في أعيان الناس والتفريق بين الزوج وزوجه لنفاقه، هذا يعني لا يخوض فيه إلا عالم وأيضا يعني عالم بواقع هذا المنافق، ومن خلال سيرة هذا المنافق إن الله عز وجل يظهر نفاقه. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. لكن وقع منه شيء من يعني النفاق العملي، ولم يكن نفاقا اعتقاديا، فهذا في العصر الحديث لا يكاد يسلم منه مسلم إلا أن يشاء الله عز وجل. فالواجب التواصي معه ونصيحته حتى لا تكون خصال النفاق صفة راسخة فيه. نعم.
يقول حسن عليكم: ما الفرق بين الرضا على أقدار الله والصبر على قدر الله؟
الصبر واجب بكل حال، والرضا بقدر الله عز وجل. خاصة أن الإنسان يقول الخير فيما قضاه الله عز وجل. نعم.
يقول أحسن عليكم: كيف نجمع بين تمكين المسلمين وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين سيعود غريبا كما بدأ؟
الغربة لا تستحكم في الأرض، فقد تكون في ناحية أو في وقت، لكن لا تستحكم في الأرض، يعني في كل وقت وفي كل مكان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالطائفة المنصورة التي تقوم بالدين وتحفظه وتنصر. نعم.
يقول أحسن الله عليكم شيخنا: هل ساحات المسجد النبوي من المسجد النبوي؟
إذا اتصلت الصفوف وسمع الناس في الساحات تكبير الإمام وقراءته، فهذه الصفوف لها حكم يعني الصلاة في المسجد النبوي. نعم، لأنه اتصلت الصفوف، و يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكن في وسع المصلين الدخول إلى داخل المسجد للزحام والامتداء المسجد. نعم.
يقول أحسن الله عليكم: من معه جماعة هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد أم يجوز له أن يصلي جماعة مع أصحابه في البيت؟
لا، يصلي في المسجد حيث ينادى للصلاة. نعم.
يقول أحسن الله عليكم: يوجد خطيب خطب الجمعة قبل الوقت وكذلك الأذان قبل الوقت بدقائق، فما حكم ذلك؟
يعني قبل الوقت إذا قصد قبل الزوال، فهذا جائز عند جماعة من أهل العلم. وإذا ابتدى الخطبة قبل الزوال بدقائق، فإنه ستزول الشمس يعني بعد دقائق وفي الوقت الذي يستغرق في الخطبة، وتكون الصلاة بعد الزوال، وهذا فعل صحيح وموافق أيضا للسنة، يعني وهو من مفردات الإمام أحمد أو المذهب الحنبلي فيما أذكر، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله عليكم: ما حكم من سافر لبلد كافر في أماكن ريفية بعيدة عن المدن
بس السؤال كذا انتهى؟
نعم.
السفر إلى بلاد الكفر إذا كان لحاجة كعلاج أو طلب علم دنيوي أو تجارة يجوز هذا، بشرط أن الإنسان يكون يعني قويا في دينه. أما يعني على ما صار عليه الناس الآن من يعني السفر للسياحة، فالإنسان يجب أن يخشى على دينه من السفر إلى بلاد الكفر، والإنسان إذا ذهب إلى هذه البلاد قد تتغير فطرته بمشاهدة للحلال اللي في بلاد الكفر. والحمد لله عندنا يعني فنادق خلابة وأجواء جميلة تغنينا عن السفر إلى بلاد الكفر. أبها جميلة وباردة، درجة الحرارة فيها 20، دول أوروبا الحين صارت 40. بعدين ترى الميزانية التي تنفق في السياحة في بلاد الكفر بالمليارات يا أخوان، يعني هذه لو جعلت عندنا صار تطوير السياحة بالمباح، بحيث أن المناطق اللي ناهي فيها بنى تحتية وخدمات يصير فيها هذا الشيء، كل شيء بالمباح ما هو يصير فيه يعني فسق ومعاصي ومجون وكذا، لا، هذا فيه حفظ لأموال المسلمين، فيه إجمام لنفوسهم بحيث والله أنهم يريحون وقت الصيف والعطلة. وأما السفر بقصد الفساد مثل ما يفعله بعض المسافرين هذا لا يجوز، والله يهدي ضال المسلمين. نعم، أنا ما أدري شلون الناس تستانس بالسفر إلى بلاد الكفر، هذا اللي يستانس ليه دينها ضعيف. المسلم إذا سافر هناك إذا قعد أكثر من 5 أيام أو كذا خلاص تصيبه وحشة عظيم، لا يسمع الأذى ويرى المنكرات وعلومهم ما هي طيبة بلاد الكفر، لكن الجاهل ينظر إليهم بعين التعظيم. وأيضا نسأل الله العافية يوافق هوى في نفسه من أنواع الفساد الموجودة هناك، هذا لا يجوز، حرام. وهذا من أسباب اختلال الفطرة وفساد العقيدة، البيئة لها تأثير عظيم في صياغة عقيدة الإنسان وأخلاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصرانه أو ينجسانه. احمد الله عز وجل أن نشأتكم في بلاد الإسلام، في بلاد محافظة، مشكلة اللي يبخس ديرته وقيمتها ينظر لقومه بعين التحقير وهم من خير البرية، وينظر إلى بلاد الكفر بعين التعظيم وهم من شر البرية. الله يهدي ضال المسلمين. نعم.
يقول أحسن عليكم: هل يجوز تشغيل القرآن على سماعات السيارة التي تكون قريبة من القدم، أم في ذلك امتهان للقرآن؟
يعني في بعض السيارات السماعة قريبة من القدم.
نعم.
السيارات في الغالب صناعة الكافرين، وما هم يعني في بالهم أن يحطون السماعات عند رجيلك على أساس تسمع القرآن، فلا يشط فيكم التفكير دائما في كل شيء إلا أسوأ التفسيرات أو الظنون. وإذا أنت يعني على مقام ما أنت مرتاح من السماعات، إذا كانت فهذا حط السماعات فوق الطبلون. نعم.
يقول أحسن عليكم: هل تنصحون طالب العلم بقراءة متن الزاد أم متن دليل الطالب؟
هذه متون حنبلية، الذي أنصح به أن يقرأ طالب العلم أولا منهج السالكين لابن سعدي، ثم دليل الطالب الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، ثم الزاد وحاشية بن قاسم عليها، ثم الشرح الممتع لابن عثيمين، ثم المغني لابن قدام المقدسي. نعم.
يقول أحسن الله عليكم، طلبت العلم في كتب الأحناف فترة من الزمن، وقد درست على شيخ حنفي، فسؤالي لكم حفظكم الله أن العلماء الحنفية مذهبهم في الاعتقاد هو الاعتزال، ومنهم علماء مثل الجصاص وابن نجيم والسرخسي والزمخشري، فما موقفنا منهم؟ هل نقول أنهم تأولوا وأخطأوا مثل بعض علماء الشافعية الذين وافقوا الأشاعرة؟
الأشاعرة ليسوا شافعي، الشافعي ما كان ممن يحرف معاني أسماء الله وصفاته، هو اعتقاده سلف على عقيدة القرون المفضلة. والإنسان يطلب العلم من المعدن الأول، من الطبقة الأولى من الصحابة، ثم من التابعين، ثم من أتباع التابعين، وينظر في فقه الأئمة المشهورين في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذا من اتباعهم بإحسان. نعم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وأنا
أنا شرحت هذا باختصار في كتاب فقه الجماعة، يقول البربهاري في شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لأنهم الذين أدوا الدين إلينا صافيا من كدر البدع، البدع ظهرت بعد. نعم.
تسلسل شيخنا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.